أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله سبل السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الخامسة، ولو قرأناها إجمالا بس لتحرير أصل فرضها الفقهي، إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاءه. هني فرض المسألة، لأن بتتكرر هاي المسألة، فهل هو تكرر؟ لا. إذا لماذا كررها الماتن كما سيأتي هنا؟ لأن الفرض غير الفرض الذي سيذكره صورة مشابهة. هنا مقصود نسي الذكر أو غيره بعد رفع رأسه من السجدة وبعد دخوله في ركن آخر. بينما البحث الذي سيأتي ويعنونه الماتن كأنما تكرار مو تكرار، ذاك لا، إذا نسي الذكر ورفع رأسه من السجود ولما يدخل في ركن لاحق. يعني مثلا الآن نسي ذكر السجدة الأولى وذهب إلى السجدة الثانية ورفع رأسه من السجدة الثانية وليكن، لكن لم يدخل في ركن، لا زال هو في محل السجود. هذه المسألة ستأتي لاحقا. هنا هذه المسألة الخامسة، لا، في فرض ترك ذكر السجود أو نحوه من الواجبات في السجود مثل المساجد السبعة. التفت أنه يده لم تكن على الأرض، كان مثلا رافعا ليده نسيانا سهوا أو لأحد رجليه أو ولكن لم يتذكر ذلك بعد رفع رأسه من السجود، بل بعد دخولي في ركن لاحق حيث ما يقدر يتدارك. هذا الفرض هو المراد من فرض المسألة الخامسة. أما إذا لم يدخل في ركن سيأتي بحثه فيما بعد. فهنا لذلك لاحظوا، نعيد العبارة، الماتن فرض أن لا إمكانية للتدارك إلا القضاء، فهنا قال لا يلزم بالقضاء لأن قضاء السجدة يدور مدار ترك وضع الجبهة، لا يدور مدار بقية أجزاء السجدة. لا يصدق على المصلي أنه فاتته السجدة إذا بمجرد فوت الذكر للسجود. فهنا إذن هو الماتن في أي فرض؟ في فرض أنه إذا أراد التدارك ليس إلا بقضاء، وهذا متى يكون؟ لما يدخل في ركن لاحق. دائما فوت الأجزاء غير الركنية متى يفوت محلها؟ إذا تركت سهوا يفوت محلها إذا علم أنه سهوا ترك الأجزاء غير الركنية، متى يفوت محلها؟ يفوت محلها إذا دخل في ركن لاحق. لما؟ لأن إذا أراد يداركها ورد يعيد الركن يصير زيادة ركن فيفوت محلها، فلا مجال لتداركها لتصحيح الصلاة. لذلك عبر الفقهاء، هذا صحيح مر بنا مرارا، فوت الجزء المتروك سهوا غير عمدا محل فوته أوسع من فوت الجزء المشكوك المحل، يعني لأن الجزء المشكوك متى يفوت محل الجزء المشكوك؟ إذا دخل في غيره، كلما تجاوزت كلما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. لو لم يدخل في غيره يلزم بالتدارك أو لا؟ يلزم إذا كان مشكوك. فمحل تدارك الجزء المشكوك أضيق من محل تدارك الجزء المتروك. المحل الجزء المشكوك تتداركه إذا لم تدخل في غيره، ولو غيره لم يكن ركنا. فمحل المشكوك محل المشكوك للتدارك أضيق من محل التدارك للمتروك. والتدارك يعني الاحتياط أو التدارك، والتدارك حكم في قبال قاعدة التجاوز. كما أن التدارك للمتروك، هاي كلها قوالب ذكرها الفقهاء في صناعة الفقهية لباب الصلاة أو باب العبادات. والتدارك للمتروك حكم مقابل لا تعاد. مقابل يعني ماذا؟ يعني لا تعاد منطقتها تختلف عن التدارك المتروك. متى لا تعاد تجري تصحح وتنفي التدارك؟ إذا دخلت في ركن لاحق. تركت غير ركن ودخلت في ركن، هنا محل لقاعدة لا تعاد. في قبال التدارك، شوف لاحظوا، شوف هاي المفادات أربعة استخرجها الفقهاء من قاعدة التجاوز ومن قاعدة لا تعاد. من قاعدة التجاوز استفادوا التدارك في قبالها، مفهوم لها، مفهومها مو منطوقة، مفهومها ضدها خلافها. ومفهوم لا تعاد خلاف المفاد المطابقين لا تعاد. فالتدارك للمتروك الذي هو قبال لا تعاد، لزوم التدارك للمتروك، متروك يعني علم بتركه، مجالها التدارك للمتروك مجالها أوسع من لزوم التدارك للمشكوك. تارة تشك في الجزء، تارة تعلم أنك تركت الجزء. فأنت إذا شككت في الجزء متى يلزمك التدارك وعدم البناء على الصحة؟ تدارك يعني عدم البناء على الصحة، عدم البناء على الوجود. متى يلزمك التدارك؟ قبل دخولك الغير. عبارة في قاعة التجاوز، كلما شككت في شيء ودخلت في غيره، يعني قبل لا تدخل في الغير إذا محل تدارك. دخلت في الغير صارت منطقة قاعدة التجاوز، تصحح غير ركني أو غير رئيس بركني. وأما لا تعاد كذلك، لا تعاد، لا تعاد بالحاضر المتروك المعلوم تركه غير الركني. إذا لم تدخل في ركن لا تجري لا تعاد، إنما تجري قاعدة لزوم التدارك. هذا لزوم التدارك للمتروك أوسع مجالا للزوم التدارك للمشكوك، لأن لزوم التدارك للمتروك حتى لو دخلت، حتى لو دخلت في غير غير ركني يلزمك التدارك للمتروك للمعلوم تركه، للمعلوم تركه. إلا إذا دخلت في غير ركني لا، ينتهي أمد لزوم تدارك الجزء غير ركني. هذه قواعد باب الخلل نضدها قولبها الفقهاء. فهنا الفرض لاحظوا، إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب في السجود مما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاء السجدة. لماذا؟ لأنه لا يجب قضاء السجدة، لأنه لا يصدق عليه أنه ترك سجدة، ترك السجدة. هنا نكتة أخرى صناعية بعد في باب الخلل وقواعد باب الصلاة وعموم العبادات. هذه النكتة هكذا ذكرها الفقهاء. السجدة الواحدة ركن؟ لا. الفقهاء قاموا بتحرير كل جزء سواء ركني أو غير ركني، كل جزء سواء ركني أو غير ركني. لما هي طبعا هذا الجزء سواء ركني أو غير ركني له ماهية، ما هو الركن فيه؟ هو جزء غير ركني، شنو الركن فيه؟ يعني طبعا هو ليكن هو غير ركني، لكن بالتالي لكن بالتالي لكن بالتالي لكن بالتالي ليه قوامه ولا ليه قوامه؟ قوامه بماذا؟ أنا من باب مثال، مثل أنت تفترض أكو غرفة في صحون الحرم الشريف، هاي الغرفة مو ركنية في الحرم، موجودة أو سووها ساعة ما فيها، بس هي الغرفة وإن كانت ليست ركنية لها قوام لو لا؟ طبعا. فإذا كل جزء سواء كان ركنيا أو غير ركني هو الجزء أو شرط تفترضه، حتى الشرط هو الجزء وإن كان غير ركنيا أو ركنيا، وإن كان غير ركنيا هو الجزء له ركن داخلي قوام. ولماذا بحث الفقهاء في هذا الشيء؟ ها أساس يقول لك إن هذا الجزء حصل أو لم يحصل، لأن حصول الشيء بقوامه لا حصول الشيء بهوامشه. حصول الشيء بماذا؟ بقوامه. الذكر هذا مر علينا العام أو قبل عام، مر علينا كثير، وهو أنه مر بنا ليس كل ما في الركن ركن. تذكرون القاعدة، قاعدة ذكرها الفقهاء، الركوع ركن صحيح، لكن ليس كل ما في الركوع ركن. ركن الركوع ركنون، هالشيء نعم هكذا، مو كل الركوع ركن، الركوع ركن بس أي شيء فيه ركن، ركن الركوع ركنون. عجيب، إيه عمواك مو العجيب إلا الشيطان هذا هو. أي السجدتين ركن، لكن ليس كل ما في السجدتين ركن، ركن السجدتين ركنون. وهذا ما جرى، الوضوء ركن والطهارة المعنوية ركن صحيح، لكن ليس كل ما في الطهارة المعنوية ركن. قد بعض الأمور الساوية تغتفر على بعض المباني أو في حالة الاضطرار أو إذن هذا البحث مهم، أننا نحرر كل شيء سواء ركني أو غير ركني، هو من الحاضر المركب العام، كل جزء لازم نحرره أو سواء جزء ركني أو غير ركني، نحرر ركن فيه ما هو قوامه بماذا، هذا الشيء صناعي مهم. لذلك الفقهاء في هذه المسألة قالوا ماذا؟ قالوا بأنه إذا حفظ الجبهة بوضعها على ما يسجد عليه تحققت السجدة، سواء كان أو كل دي الأمور الأخرى من المساجد الستة الأخرى ليست ركن في تحقق عنوان السجود. ليست ركن. شوف ثمار هذا البحث، أحد ثمار هذا البحث، لو زاد سجدتين في ركعة واحدة تبطل الركعة لولا الصلاة، زاد مو سجدة، سجدة واحدة زاد شنو؟ سجدتين، يعني في ركعة واحدة جاءت بشنو؟ أربع سجدات، ولذا ثلاث سجدات ما تبطل، في ركعة واحدة أتى أربع سجدات، لكن السجدتين الزيادتين أتى بهما من دون ذكر، من دون مساجد الستة، لكن وضع رأس. مثل شلون؟ مثل يريد يرفع رأسه فجأة الانفضار رأس سجد، وبنى أنه هذا هي السجدة ليست سجدة، ثم اعتدى، ثم ذهب يؤدي وظيفة السجدة الثانية، أداها ما يرفع رأسه ديسك السجدة على السجدة، هو الديسك هو اللي أرجع، بس كم أتى بكم سجدة؟ أربع سجدة، تبطل صلاة، مع أنه السجدة القهرية التي تكررت لم يذكر فيها ذكر السجود، تلقائين تبطل. لما شوف في جانب البطلان، لأن قوام السجود بالجبهة لا قوام السجود بهوامش السجود، النكتة هذا ثمر التحرير، ماذا؟ قوام الجزء بماذا؟ سواء الجزء ركني أو غير ركني. هذا حتى لاحظوا في الطواف في السعي كذا مؤثر في بحوث الخلل في العبادات. هنا أيضا أحد الثمرات لبحث قوام الجزء أنه إذا ترك الذكر السجود تسبيحات وترك أحد المساجد الستة غير الجبهة، أحدها أو اثنتين منها أو ثلاثة منها ما شئت فافرض، هل يقضي السجدة؟ لا، لأنه ما يصدق عليه ترك السجدة. لأن قوام السجدة قد تحقق، إذن عنوان تحقق. فهذه من ثمار تحرير ما هو قوام الجزء عما يكون ركني أو غير ركني، ما هو قوام الشرط مثلا في الوضوء، ولما جرنا ليه ثمرات. هاي المسألة انتهينا منها. المسألة السادسة، إذا نسي بعض أجزائه، أجزاء التشهد القضائي، ما لهم تشهد قضائي وهم نسفي، وأمكن تداركه، قضاء التشهد نسي في قضاء، يعني نفس القضاء التشهد نسي فيه نسيان مترامي يسمون، هو نسي التشهد بعدين أراد يقضي التشهد، قضاء التشهد لكن نسي في التشهد القضائي، نسى في بعض الهوامش. إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكنه تداركه فعله، محل التدارك. وأمكنه تداركه فعله، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره تذكر النقص في التشهد القضائي تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا. شوف محل التدارك كم صار، في قضاء الأجزاء المنسية ما هو حد محل التدارك، جعل الماتن المنافي صدور المنافي. هو المنافي ركن، إيه بمثابة الركن، لأن المنافي يخل بالاتصال بمثابة الركن. وهي توسع لمعنى الركن اللي مر بنا في قبل قليل، في محل تدارك المتروك، محل تدارك شنو؟ المتروك. توسع يعني تبيان، أليس المنافي لما سمي المنافي منافي؟ إما يخل بالطهارة أو يخل بالاستقبال أو لما جاء. فالحد هو الركن. غاية الأمر من مصادق عجيب، من مصادق الركن المنافي، عجيب المنافي مركن، يعني المنافي يخل بركن، المنافي يخل بماذا؟ لما سمي المنافي منافي؟ لأنه يخل بركن، حدث يخل بالطهارة، استدبار يخل بالقبلة. الكلام الآدمي هم يخل، جعل الشارع يخل بصورة الصلاة. فهنا في التشهد القضائي هو ما عنده أركان بيروح لها، يا أركان صار المنافي، هو ما في ركوع وسجدتين تشهد القضائي، لكن ماذا المنافي بالنسبة له؟ بمثابة أمد وحد نهاية لإمكان التدارك المتروك في التشهد القضائي. إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكنه تداركه فعله، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسند. دققوا، المنافي يعتبره الفقهاء أحد مصاديق الركن، يعني يخل بركن. المنافي بمنزلة الدخول في الركن، المنافي الدخول في المنافي بمنزلة الدخول في ركن، كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط إعادته. يعني احتياط وجوبي عنده، ثم عاد الصلاة لا استحبابي، وإن كان الأقوى كفاية إعادته، كفاية إعادة نفس التشهد القضائي. لما؟ لما مر بنا أن مبنى السيد اليزدي وهو الصحيح لدينا أن القضاء الأجزاء المنسية ليست مرتبطة بالصلاة بهيئة اتصالية، ليس فيها معنى وضعي. لذا قال مثل أقوى إعادته، وليكن فاصل بينه وبين أصل الصلاة منافي عمدي أو سهوي، وليكن. عند من يبني أن القضاء الأجزاء المنسية مرت بنا إما تكلفية محضة أو لها معنى وضعي، أول مو المعنى الوضعي الثاني، المعنى الوضعي الثاني هو الارتباط، المعنى الوضعي الأول هو أصل دخالته في الصحة وإن فصل بينها وبين العمل بأشياء. نظير الوضوء، الوضوء دخيلة، دخيل الوضوء في الصلاة وضعا وتكليفا، لكن ليس بين الوضوء والصلاة معنى وضعي ثاني وهو الاتصال والارتباط، مو ضروري، مستحب طبعا لكن مو ضروري، ولا مستحب إنسان يأتي بالوضوء لزقا بالصلاة، يعني قبيل الصلاة اللي يعبرون عنه الوضوء التجديدي. تجديد يعني جديد فريش، مو تجديد يعني يكرر. سعلا كل، فالمسألة السادسة خلينا نقرأها بإيجاز، قرأناها الساعة 7 ما يحتاج. المسألة السابعة، الجديد يعني في السادسة أن الدخول في المنافي كأنما دخول في ركن، هاي الجديد فيها تطبيق بقية المباني. المسألة السابعة، لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة، تعدد نسيان السجود أو تعدد نسيان التشهد، هاي المسألة ليس فرض الماتن، تعدد السجود ترك السجود بضميمة ترك تشهد ليس مرادة في الفرض هذا، مرادة تعدد ترك نفس السجود لكن ليس من ركعة واحدة، إذا من ركعة واحدة يصير بطلان ترك ركن، أما إذا من ركعات ترك السجدتين من ركعة واحدة ركن، إخلال بالركن، أما ترك السجدتين لا من ركعة واحدة من ركعتين ليس بترك لركن. السجدتين معا ركن في ركعة واحدة لا في شنو ركعتين، بل لو ترك بعد إذن ترك أربع ركعات، عفوا أربع سجدات، لكن في الأربع ركعات تبطل صلاته لا ما تبطل. لما؟ لأنه لم يترك سجدتين في ركعة واحدة، ترك أربع ركعات سجدات، في الركعة الأولى واحدة، في الركعة الثانية واحدة، في الركعة الثالثة واحدة، في الركعة الرابعة واحدة، وليكن على أربع سجدات أن يقضيها. ولكن لا يصدق عليه أنه ترك ركن. لما؟ لأن الركن سجدة ترك سجدتين من ركعة واحدة. كذلك زيادة السجدتين أليس زيادة ركن؟ لكن زيادة السجدتين في ركعة واحدة مبطل. أما زيادة السجدتين أو ثلاث سجدات أو أربع سجدات في ركعات متعددة لا يبطل الصلاة. والملخص يعني أن السجدتين في ركعة واحدة زيادتهما أو نقيصتهما مبطل، وأما إذا كان في ركعتين أو ثلاثة أو أربع فليس مبطل. لذلك عبارة الماتن ندقق فيها يقول لو تعدد نسيان السجدة، نفس السجدة يتعدد، خليه يتعدد، إذا مو في ركعة واحدة ما يبطل، يلزم قضاء. بل لو تعدد نسيان السجدة أو مو واو أو تعدد نسيان التشهد، هم التشهد الأول نساء هم التشهد الثاني نساء، يقول ماتن أتى بهما واحدة بعد واحدة، سجدة بعد سجدة، سجدة بعد سجدة، أو إذا كان المتروك التشهد تشهد بعد التشهد. أتى بهما واحدة بعد واحدة، ولا يشترط التعيين على الأقوى، تقول هاي السجدة قضاء السجدة الأولى، الثانية قضاء الثانية، لا 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 يتعين عليك التعيين. لماذا لا يتعين عليك التعيين؟ لأنه في الحقيقة كما في أثناء الصلاة لا يتعين على المكلف أن يقول هذه هاتان سجدتان من الركعة الأولى، هاتان سجدتان من الركعة الثانية، يقصد أنه من الركعة الثانية ما يحتاج. أو يقول هذا الركوع هو ركوع للركعة الرابعة لما يحتاج. إذا ماذا يقصد؟ يكفي ركوع من الصلاة، ركوع في ركعة من الصلاة. نعم لا ما يحتاج، حتى ما يحتاج نصور لتصوير الصحة، ما يحتاج أن نقول هناك قصد ارتكازي، ولو افترض موجود بس مو دخيل في الصحة. شلون أقول ارتكاز ليس دخيل في الصحة؟ لو افترض واحد ما عنده ارتكاز، افترض يبطل عمله؟ لا ما يبطل. لما أحسن؟ مو هذا أصلا مصلي جاي يأتي بصلاة الظهر، لابد عليه أن ينوي أولية الركعة الأولى، ثانوية الركعة الثانية، ثالثية الركعة الثالثة، رابعية الركعة الرابعة، لأنه ما يلزم، ما يلزم عليه، ما يستوجب عليه. ولذا المصلي لو كان جدا مبتلى بالغفلة وظن أن الركعة الأولى هي رابعة، قصدها رابعة، ثم بعد ذلك كشف لي خطأ أكتب الركعة الثانية، وتخيل الركعة الثانية ثالثة أو رابعة مرة أخرى، كلش هذا شارد الذهن، ما يقدر يركز في الصلاة، قاعد يركز في أموره المعيشية والحياتية، عندها ما تفترض مشاددة ويا واحد أو اثنين، فما أخذ قلبه هموم النزاع. فقصد الثانية أنها رابعة، بعد تنكشف لأنها ثانية ما في مانع. أو قصد الثالثة أنه هي أولى بعدين تلتفت أنها هي ثالثة بعد ما انتهى، ما في مانع، انتهى من الركعة الثالثة. لماذا ما في مانع؟ لأن قصد أولية الركعة الأولى ليس دخيل في الصحة، قصد ثانوية الركعة الثانية ليس دخيل في الصحة، قصد ثالثية الركعة الثالثة ليس دخيل في الصحة، قصد رابعية الركعة الرابعة ليس دخيل في الصحة، ليس دخيلا في الصحة. إذا ماذا؟ هي نكات صناعية مهمة حتى في الأشواط. كثير مكلفين يقول تعال تعال سويت خطأ، ما خطأ سويت، قال كنت أنا حاسب أن الشوط الخامس هو السابع، بعدين تبين لي هذا خامس، أعيد؟ ليش تعيد؟ كمل، مقصدت سابع هو ليكون سابعية الخامس، ما الضرب الخامس ولا خامسية الخامس، لابد من قصدها في السعي. ما كذا أنا ويت هذا، أن هذا آخر شوط، ظن مني أن السابع، أنا طلع الرابع أو الثالث عفوا، ما يضر. لماذا؟ لأن القصد التفصيلي في السعي داخل السعي، القصد التفصيلي في الطواف داخل الطواف، والقصد التفصيلي في الصلاة داخل الصلاة ليس دخيلا في الصحة. رمي الجمرات بناء أن هذه الجمرة الخامسة هي أولى ثانية ما يهم. شيخنا شيخنا ماذا صار؟ قال أنا رميت 15 عن السبع مرات، رميت 10 جمرات، يبطل هذا؟ لا ما يبطل، قصدتها كلها رامي هو اللي يكون، لأن القصد الزيادة والإتيان بزيادة غير مبطل في رمي الجمرات. دي تشوفوا كل النكات تحليلية صناعية فقهية تتم إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.